بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النحو الثالث من أنحاء الشك في حلية الحيوان وحرمته، وهو ما إذا كان هذا الشك ناشئا من الشك في وجود المانع من التذكية، إما بنحو الشبهة الحكمية التي كان فيها الكلام، وإما بنحو الشبهة الموضوعية. كلامنا فعلا فيما إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية، كما إذا شككنا أن الجلل مانع أو ليس بمانع، مع فرض إحراز أن هذا الحيوان الذي نشك في حليته وحرمته حيوان جلال نحرز ذلك، لكننا نشك في أن الجلل مانع شرعا أو ليس بمانع. هذه هي الشبهة الحكمية. قلنا أخيرا بأن الصحيح هو أنه تارة نفترض وجود دليل اجتهادي يمكن الرجوع إليه لنفي اعتبار عدم الجلل، ولنفي أن الشارع اعتبر الجلل مانعا. إذا كان هناك إطلاق دليل يثبت لنا ذلك، يثبت لنا أن الجلل ليس مانعا، وأن عدم الجلل لم يؤخذ لا قيدا ولا جزءا في التذكية والحلية، لم يعتبر عدم الجلل في التذكية والحلية، حينئذ يمكن الرجوع إلى هذا الدليل لإثبات أن الجلل ليس مانع، وحينئذ يلتزم بتحقق التذكية في الحيوان، وبالتالي يكون محلل الأكل. هذا بينا في الدرس السابق. وأما إذا فرضنا عدم وجود مثل هذا الدليل، لا يوجد عندنا دليل اجتهادي يمكن أن نتمسك به لنفي اعتبار عدم الجلل، لا يوجد عندنا، فبقي الشك على حاله، بقينا نحن نشك في أن الجلل هل هو مانع أو ليس بمانع. إن كان مانعا فهذا الحيوان غير مذكى وبالتالي لا يكون حلالا، وإن لم يكن مانعا فهذا الحيوان مذكى وبالتالي يكون حلالا. حينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية. في مقام تحديد ما هو الأصل العملي الذي يجري في المقام، يأتي هذا الكلام الذي أشير إليه سابقا، وهو أن هذا يختلف باختلاف ما نختار في تفسير معنى التذكية، أن التذكية ما هو المراد بها. فتارة نفترض أن التذكية هي عبارة عن مجموعة الأفعال والشروط الخاصة، هذه هي التذكية، نفس الأفعال، فري الأوداج بالحديد، استقبال القبلة، التسمية وهكذا. وأخرى نفترض أن التذكية هي عبارة عن أمر بسيط مسبب عن هذه الأفعال، بمعنى أن هذه الأفعال تكون سببا في تحقق هذا المفهوم البسيط المعبر عنه بماذا؟ بالتذكية. بناء على الأول، وأن المراد بالتذكية هي نفس الأفعال الخاصة الخارجية وما يعتبر فيها، حينئذ لا مجال لاستصحاب عدم التذكية، لا يمكن إجراء استصحاب عدم التذكية باعتبار أننا لا نشك في التذكية بهذا المعنى، لا يوجد عندنا شك في التذكية بهذا المعنى، لأن المفروض أننا نحرز كل الأفعال الخاصة، تحقق كل الأفعال الخاصة، نحرز فري الأوداج، ونحرز أنه تحقق بالحديد مع التسمية والاستقبال، كل هذا نحرزه لا شك فيه، كما لا شك في الجلل، كما لا شك في الجلل، الجلل أيضا هذا نحرز تحققه في الخارج، وأن هذا الحيوان حيوان شنو جلال. فإذا استصحاب عدم التذكية بهذا المعنى لا معنى للجريان، لعدم الشك في الأعمال والشرائط. لا يوجد عندنا شك في الأعمال والشرائط حتى يجري استصحاب عدم التذكية، بل الأعمال كلها محرزة، والجلل أيضا محرز بحسب الفرض. فأستصحب عدم التذكية بهذا المعنى، بمعنى الأفعال الخاصة الخارجية مع الشرائط المعتبرة، هذا لا مجال له في محل الكلام. نعم، يمكن في المقام الرجوع إلى ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو استصحاب عدم اعتبار الجلل مانعا شرعا، استصحاب أن الشارع لم يعتبر الجلل مانعا من التذكية، لأن الشك هو في ذلك، الشك ليس في تحقق الجلل. مفروض أن الشك في ماذا؟ في مانعية هذا الشيء المتحقق وهو الجلل، هل هو مانع أو لا؟ مانع أو لا يعني شنو؟ يعني هل اعتبره الشارع مانعا من التذكية أو لا؟ وقلنا أنه يجري استصحاب عدم المانع، يعني عدم اعتبار هذا الجلل مانعا من تحقق التذكية، باعتباره أمرا مشكوكا مسبوقا بالعدم، كما هو الحال في استصحاب عدم الجعل الذي تكلمنا عنه سابقا، تقدم الحديث عنه سابقا. استصحاب عدم الجعل لإثبات البراءة كان أحد الطرق لإثبات البراءة والاستدلال على البراءة، هو التمسك بماذا؟ باستصحاب عدم شنو؟ عدم الجعل، بمعنى أننا حينما نشك أن الشارع هل جعل هذا الحكم أو لم يجعل هذا الحكم، نستصحب ماذا؟ عدم جعل هذا الحكم الثابت قبل الشريعة. هذا أيضا جعل، هذا أيضا اعتبار نحن نشك فيه، هل اعتبر الشارع الجلل مانعا من التذكية أو لا؟ هذا أمر الاعتبار أمر مسبوق بالعدم، فيمكن إجراء الاستصحاب فيه، وحينئذ يكون الحكم هو الحلية اعتمادا على هذا الاستصحاب، وهو استصحاب عدم كون الجلل مانعا من ماذا؟ من التذكية. والمفروض أن بقية الأمور كلها محرزة، فيحكم بتذكية الحيوان ويحكم بحليته. ولو ناقشنا في هذا الاستصحاب ومنعنا من جريان هذا الاستصحاب، حينئذ لا مشكلة لإثبات الحلية، لأنه يمكن حينئذ التمسك بإصالة الإباحة، يمكن التمسك بإصالة الإباحة، لأن هذا حيوان نشك في إباحته وحرمته، أن لحمه هل هو مباح أو ليس مباحا، وكل شيء يشك في حرمته وحليته، فالأصل فيه هو شنو؟ هو الإباحة. فيمكن الرجوع إلى إصالة الإباحة باعتبار أن هذا الحيوان يشك في حرمته وإباحته، إباحة لحمه أكل لحمه وحرمة أكل لحمه، لأنه إن كان الجلل مانعا فهو شنو؟ محرم الأكل، وإن لم يكن الجلل مانعا فلا يكون محرم الأكل، يكون محلل الأكل. فإذا حال وحال بقي سائر الأمور التي يشك في حرمتها وحليتها، شرب التتن يشك في حرمته وحليته، إصالة الإباحة تجري في المقام، فيمكن التمسك بإصالة الإباحة لإثبات الإباحة. هذا كله إذا كان التذكية عبارة عن نفس الأفعال الخارجية، نفس الأفعال الخاصة الخارجية. وأما إذا كانت التذكية عبارة عن أمر بسيط يترتب على هذه الأفعال، تكون هذه الأفعال سبب لتحققه، هذه هو التذكية. في هذه الحالة لا مانع ظاهر، ابتداء لا مانع من إجراء استصحاب عدم التذكية، ماكو مانع من جريانها، لأن أشك في تحقق التزكية بهذا المعنى. بالمعنى السابق لم يكن عندنا شك في تحقق التزكية، لأن المعنى السابق يقول أن التزكية عبارة عن الأفعال، والأفعال لا شك فيها، والشرائط لا شك فيها، المحرزة والمحتملة. لكن عندما يكون المراد بالتزكية هو النتيجة، هي الأمر الذي تكون هذه الأفعال سببا لتحققه، نحن بالوجدان نشك في تحقق هذا الأمر البسيط. من يدري أن هذا الأمر البسيط متحقق أو غير متحقق؟ لأنه إن كان الجلل مانعا فهذا الأمر البسيط غير متحقق، وإن لم يكن مانعا فالأمر البسيط متحقق. فعندنا شك وجداني بتحقق هذا الأمر البسيط، وإذا شككنا في تحقق هذا الأمر البسيط فالأصل شنو؟ عدمه، لأنه أمر مسبوق بماذا؟ بالعدم قطعا. نشك في تحققه فنستصحب العدم المتيقن سابقا، وهذا هو معنى استصحاب عدم التذكية. لكن استصحاب عدم التذكية بناء على أن المراد من التذكية أنها أمر بسيط مسبب عن هذه الأفعال، هذا في قباله يوجد أمران، يوجد أمران. الأمر الأول ما ذكرناه من استصحاب عدم كون الجلل مانعا من تحقق التذكية، باعتبار أن الشك في التذكية مسبب عن الشك في اعتبار الشارع الجر المانع أو عدم اعتباره. لماذا نشك في أن هذا الحيوان المذبوح مذكى وغير مذكى؟ لأننا نشك، لأن كل أمور محرزة بحسب الفرض. سبب الشك هو أننا نشك أن الجلل مانع أو ليس المانع، والأصل الجاري في الشك السببي يكون حاكما على الأصل الجاري في الشك المسببي، فيكون استصحاب عدم التذكية الذي قلنا لا مانع من جريانه أساسا يكون محكوما باستصحاب هو عبارة عن نفس الاستصحاب السابق، وهو استصحاب عدم كون الجلل مانع من التذكية شرعا. هذا أولا. ثانيا، يمكن إبراز استصحاب تعليقي أيضا يكون مقدما على استصحاب عدم التذكية على بعض الآراء، أو يكون معارضا له، وعلى كلا التقديرين لا يجري استصحاب عدم التذكية. وهذا الاستصحاب التعليقي يكون باعتبار أن هذا الحيوان قبل الجلل تصدق في حقه هذه القضية الشرطية، وهي أن هذا الحيوان لو ذبح بالطريق الخاص المعروف لكان شنو؟ مذكر بلا إشكال. هذا الحيوان، هذا نشير إلى هذا الحيوان الموجود فعلا، نقول هذا قبل أن يكون جلالا لو ذبح بالشرائط المعروفة لكان شنو؟ لكان مذكى بلا إشكال. فنستصحب هذه القضية الشرطية، وهو معنى الاستصحاب التعليقي، فنقول الآن هذا كما كان سابقا، كما أن هذا سابقا لو ذبح لكان مذكى، الآن أيضا كذلك لو ذبح لكان شنو؟ مذكى. ونحن نحرز الذبح بحسب الفرض بالطريقة الخاصة بالأفعال والشروط المعتبرة، فنقول أن هذا يكون مذكى. وهذا الاستصحاب التعليقي، إما أن يكون معارض لاستصحاب عدم التذكية، وإما أن يكون مقدم على استصحاب التذكية عدم التذكية، بناء على أن الاستصحاب التعليقي يكون حاكما على الاستصحاب التنجيزي، كما هو أحد الآراء في المسألة اللي يختاره صاحب، الذي يختاره صاحب الكفاية، أن الاستصحاب التعليقي يكون مقدما على الاستصحاب التنجيزي، والاستصحاب التنجيزي في محل كلامنا هو استصحاب عدم التذكية، لأننا قلنا لا مانع من جريانه، والاستصحاب التعليقي هو هذا الاستصحاب، أن هذا لو ذبح قبل الجلل لكان مذكى الآن كما كان. إذن على كل حال لا يمكن الالتزام بحرمة أكل لحم هذا الحيوان وبعدم كونه مذكى. فالظاهر أنه في الشبهة الحكمية للنحو الثالث على كل التقادير وعلى كل الاحتمالات لا بد من الالتزام بالتذكية وبالحلية، فيحكم بحلية هذا الحيوان في النحو الثالث بنحو الشبهة الحكمية. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية في النحو الثالث كما إذا شككنا في أن هذا جلال أو لا، مع إحرازي أن الجلل مانع من الشنو؟ من التذكية، ما عندنا شك في هذا من حيث الحكم الشرعي، لا شك في أن الجلل مانع، لكن لا نعلم أن هذا الحيوان الذي نراه مزهوق الروح هل هو جلال حتى يكون محرم الأكل وغير مذكى، أو ليس بجلال حتى يكون محلل الأكل ومذكى. هنا أيضا يقال بأنه تارة نقول بأن التذكية هي عبارة عن نفس الأفعال الخاصة الخارجية، التذكية مركبة من مجموعة هذه الأمور الخارجية، حينئذ إذا قلنا بذلك حينئذ يمكن إجراء استصحاب عدم الجلل، عدم تحقق الجلل، وهذا الاستصحاب لا مانع من جريانه في المقام، لأن الجلل حالة مسبوقة بالعدم، فإذا شككنا في تحققها فالأصل شنو؟ عدمها. بعبارة أخرى أن هذا الحيوان قطعا مر عليه زمان لم يكن شنو؟ جلالا، ونشك في أنه صار جلالا أو لم يصل جلالا، واضح؟ تعنون بعنوان جلال أو لا، الأصل شنو؟ عدم الجلال، عدم تحقق الجلال. يمكن إجراء استصحاب عدم الجلال وبضم هذا الاستصحاب إلى ما نحرزه وجدانا ويقينا من تحقق الأفعال الخاصة والشروط المعتبرة في التذكية، حينئذ يمكن إثبات التذكية وبالتالي حلية اللحم، لأن التذكية بحسب الفرض هي عبارة عن مجموعة الأفعال، واضح؟ مجموعة هاي الأفعال زائدا عدم الجلل، يعني المفروض أننا نعلم بأن الجلل مانع، مو؟ ما عندنا شيء مشبهة، مو حكمية موضوعية. فإذا التذكية هي عبارة عن مجموعة الأفعال الخاصة زائدا عدم الجلل. الأفعال الخاصة والشروط الأخرى غير عدم الجلل نحرزها بالوجدان وبحسب الفرض، بحسب الفرض ما عندنا شك فيها. وعدم الجلل المعتبر في التذكية بحسب الفرض نحرزه بماذا؟ بالاستصحاب. وبذلك نحرز التذكية بضم الوجدان إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، بضم الوجدان إلى التعبد، فنحرز التذكية وبالتالي حلية أكل لحم هذا الحيوان، فيجري استصحاب عدم الجلل وبضمه إلى الوجدان يمكن إحراز التذكية وبالتالي حلية الأكل. هذا إذا كانت التذكية عبارة عن نفس الأفعال خاصة والشروط المعتبرة فيها. وأما إذا قلنا لا، أن التذكية عبارة عن أمر بسيط مسبب عن الأفعال الخاصة، حينئذ يمكن إثبات نفس الكلام السابق الذي قلناه في الاحتمال السابق، لكن فيما إذا فرضنا أن هذا الأمر البسيط هو عبارة عن حكم شرعي. التذكية صحيح هي أمر مسبب عن الأفعال الخاصة، لكن هذا الأمر البسيط المسبب عن الأفعال الخاصة هو حكم شرعي، جعل شرعي يتمثل في حكم شرعي. الشارع يحكم بالتذكية عندما تتحقق الأفعال الأفعال الخاصة. التذكية غير الأفعال الخاصة، مترتب على الأفعال الخاصة، لكنه هو عبارة عن حكم شرعي وجعل شرعي يعبر عنه بماذا؟ بالتذكية. بناء على هذا الكلام هو نفس الكلام السابق، لأنه معنى هذا الكلام هو أنه هناك جعل وحكم شرعي وهو التذكية. التذكية حكم شرعي، نفترض هذا. هذا الحكم الشرعي موضوعه الذي يترتب عليه، يترتب الحكم على عليه ترتب الحكم على موضوعه، هو عبارة عن الأفعال الخاصة زائدا عدم الشنو؟ عدم الجلب. هذا معنى، يعني هذا يكون بمثابة الموضوع للتذكية التي هي حكم شرعي، والتذكية تترتب على الأفعال الخاصة زائد عدم الجلب، ترتب الحكم على شنو؟ على موضوعه. ترتب الحكم على موضوعه، حينئذ يمكن إحراز هذا الحكم الشرعي بنفس ما قلنا سابقا، بضم الوجدان المن إلى الاستصحاب. لأن موضوع هذا الحكم الشرعي ما هو؟ الأفعال الخاصة زائدا عدم الجلل. الأفعال الخاصة والشرائط الخاصة محرزة بالوجدان وبحسب الفرض، وعدم الجلل يمكن إحرازه بماذا؟ بالاستصحاب، بضم استصحاب عدم الجلل إلى ما نحرزه وجدانا، نحرز موضوع هذا الحكم الخاص وهو التذكية. التذكية صارت بناء على هذا تكون حكما شرعيا، موضوعه مركب من هذين الجزئين، أحد الجزئين نحرزه بالوجدان والآخر نحرزه بماذا؟ بالاستصحاب. فنحرز موضوع الحكم الشرعي، خب يترتب الحكم الشرعي على موضوعه بعد إحرازه، فيجري استصحاب عدم الجلل ويترتب عليه بعد ضمه إلى الوجدان هذا الحكم الشرعي. غاية الأمر الفرق بينه وبين ما تقدم هو أنه فيما تقدم ما قلنا أن التذكية حكم شرعي يترتب على الأفعال، لا، التذكية هي نفس الأفعال، هي نفس الأفعال، يمكن إحرازها أيضا بضم الوجدان إلى التعبد. هنا نقول لا، أن التذكية حكم شرعي موضوعه مركب من الأفعال زائدا عدم الجلل، فنقدر نحرز موضوع هذا الحكم الشرعي بضم الوجدان إلى التعبد. وأما إذا قلنا لا، أن التذكية أمر بسيط مسبب عن الأفعال الخاصة لكنها ليست حكم شرعي، ليست حكم شرعي، هي أمر تكويني واقعي يترتب على الأفعال الخاصة، حالة من الحالات التكوينية الواقعية تترتب على ماذا؟ تترتب على هذه الأفعال الخاصة، من قبيل ترتب الموت على إطلاق النار. الموت أمر تكويني واقعي ما له علاقة، ليس جعلا شرعيا. التذكية هي من هذا القبيل، أمر تكويني واقعي يترتب على هذه الأفعال الخاصة، أمر بسيط يترتب على الأفعال الخاصة. إذا قلنا بذلك حينئذ لا، المسألة تختلف. في هذه الحالة لا يمكن إجراء استصحاب عدم الجلل لإثبات ماذا؟ لإثبات الحلية كما هو المطلوب في المقام. في المقام المطلوب هو إثبات الحلية، حلية الأكل. لا يمكن إجراء استصحاب عدم الجلل إلا بناء على القول بحجية الأصل المثبت. لماذا؟ باعتبار أن التذكية ليست من اللوازم الشرعية لعدم الجلل، حتى يمكن إثباتها باستصحاب عدم الجلل، وإنما هي تذكية تكون أمراً من اللوازم المترتبة على ماذا؟ على عدم الجلال، لازم تكويني. يعني قلنا أنها هي مسبب تكويني لماذا؟ لهذه الأفعال الخاصة بما فيها عدم الشنو؟ عدم الجلال، بما فيها عدم الجلال. إذن هي أمر تكويني تذكية، يترتب على ماذا؟ يترتب على عدم الجلل زائدا الأفعال الخاصة. فهل يمكن بإجراء استصحاب عدم الجلل أن نثبت هذا الأمر التكويني ثم نثبت ماذا؟ الأثر الشرعي اللي هو شنو؟ حلية الأكل. حلية الأكل تترتب على التذكية، والتذكية بحسب الفرض تترتب على ماذا؟ على الأفعال الخاصة زائدا عدم الجلل. باستصحاب عدم الجلل لا يمكن إثبات هذا الأمر التكويني ثم الانتقال إلى ماذا؟ إلى الأثر الشرعي، لأن هذا هو الأصل المثبت، إثبات الحلية اعتمادا على إصال استصحاب عدم الجلل لا يكون تاما إلا بناء على القول بحجية الأصل المثبت. استصحاب لا تثبت به الأمور التي تترتب عليه عقلا أو تكوينا، وإنما تترتب عليه خصوص الأمور التي تترتب التي هي مترتبة عليه شنو؟ شرعا، أثاره الشرعية تترتب. عدم الجلل إذا كانت له آثار شرعية تترتب على الاستصحاب، ولا يكون الاستصحاب مثبتا. أما آثاره العقلية والتكوينية هذه لا تترتب على استصحاب عدم الجلل، ومن هنا لا يمكن إجراء استصحاب عدم الجلل لإثبات حلية الأكل في محل الكلام. وحينئذ ما هو الأصل الجاري؟ ظاهر أن الأصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم التذكية، يجري استصحاب عدم التذكية باعتبار أننا نشك في تحقق هذا الأمر التكويني المسبب عن الأفعال الخاصة. ما ندري أنه تحقق هذا أو لم يتحقق، واضح؟ ما عندنا أصل يحرز لنا تحققه، فنشك في تحققه، والأصل شنو؟ عدم تحققه، وهو عبارة عن استصحاب عدم الشنو؟ عدم التذكية. والمفروض أن الشبهة في المقام موضوعية ليست حكمية، حتى تجري استصحاب عدم جعل الشارع هذا مانعا. ما عندنا شك في ذاك، وقطعا نجل المانع شرعا، وإنما الشك في تحققه خارجا، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم التذكية. استصحاب عدم التذكية يعني عدم الجلل، يعني عدم التذكية، عدم الأمر المسبب وعدم الجلل. استصحاب عدم التذكية، نشك أن التذكية متحققة أو لا، نقول أنه تجري استصحاب عدم التذكية، التذكية مسبوقة بالعدم ونشك في تحققها، والأصل عدم تحققها. إذن استصحاب عدم الجلل لا يجري لغرض إثبات الحلية لأنه أصل مثبت، وتصل النوبة إلى استصحاب عدم التذكية باعتبار أن التذكية حينئذ تكون أمرا مشكوكا مسبوقا بالعدم، يجري استصحاب عدمها. هذا تمام الكلام في النحو الثالث. وصلى الله على محمد.